أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا، ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله، وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض، والله بما تعملون خبير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستأنف الدرس في هذا الكتاب تفسير السعدي رحمه الله بعد إجازة شهر رمضان، حيث كنا قبل رمضان في شهر شعبان درسنا آيات من كتاب الله عز وجل وهي متعلقة بغزوة أحد، أي أكثر الآيات التي سبقت قبل هذه متعلقة بغزوة أحد، وهذه الآية تبين ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله رحمة للعالمين، أنه كان يحزن على كفر الكفار وعلى بقائهم على كفرهم وعدم الدخول في طاعته، أي عدم الدخول في الإسلام، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء جميعا وبعث بهذا الدين وهي ملة إبراهيم عليه السلام، وكان يحزن كثيرا على عدم استجابة الكفار لدعوته. والله عز وجل يقول له في هذه الآية: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يفرق في الحزن كثيرا، كما قال الله عز وجل عنه: فلعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين. ولهذا يقول العلماء إن الحزن على عدم كفر على عدم إسلام الكافر طاعة، لأن الإنسان الذي يدعو إلى الله عز وجل ويتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في منهجه ودعوته يحب الخير، للناس جميعا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للعالمين، للعالمين جميعا، ليس هو نبي إلى العرب كما يقول اليهود، وإنما هو بشيرا ونذيرا للعالمين جميعا. والله قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فرسول كان يحزن على الذين يدعوهم بالإسلام ولم يدخلوا فيه، وهو الرؤوف الرحيم كما وصفه الله عز وجل. ولهذا لما جاء يدعو عمه أبا طالب حين الوفاة كان يعرض عليه بذلك الأسلوب اللين الذي فيه الرحمة والعطف، ويقول له يا عم قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله، ولكن الله عز وجل أراد شيئا، وما أراده الله عز وجل لن يتخلى. وقد أخبر الله عز وجل في كتابه عن البشرية كلها كما قال الله عز وجل فريق في الجنة وفريق في السعير، فمن كتب عليه أنه من أهل النار فهو من أهل النار، ومن كتب له أنه من أهل الجنة فمن أهل الجنة. ولكن لا بد من العمل، لأنه لا يعلم أحد من الناس جميعا أنه من هذا الفريق أو من هذا الفريق. ولهذا لما تلا هذه الآية رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه وذكر لهم حينما سألوه عن العمل هل في شيء قد مضى وفرغ منه أو في أمر مستأنف مستقبل، قال بل في شيء قد مضى وانتهى. فقالوا إذن ففيما العمل؟ فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وقد جاء في أحاديث القدر وفي الصحيحين أن النطفة حول ما تكون في الرحم وتبلغ 120 ليلة، الله عز وجل يأمر ملكا لنفخ الروح، ويسأل الملك ربه عز وجل عن هذه أو عن هذا المولود، هل هو ذكر أو أنثى، هل هو شقي أو سعيد، وما رزقه وما أجله وما عمله. فهذه الأشياء كلها يتلقها الملك ويكتبها لذلك الشخص لتلك النقطة لذلك المولود. فمنهم السعيد ومنهم الشقي، ولكن ما أحد يعلم لا هذا ولا هذا. وهذا من حكمة الله عز وجل في عدم إطلاع الناس على ما كتب لهم، لأنه لو علم الإنسان أنه كتب له أنه من أهل الجنة يمكن يتقاعس عن العمل، يقول ما في حاجة خلاص أنا من أهل الجنة. وإذا علم أنه من أهل النار كذلك يقول ما الفائدة في العمل أنا من أهل النار. ولكن الله عز وجل أخفى ذلك على البشرية جميعا، كما أخفى عليهم بعض الأوقات المطلوب منهم أن يجدوا في العمل. مثلا ليلة القدر الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أنها في الأوسان من العشر الأواخر من رمضان، فلو علم الناس أنها في ليلة معينة كان يأتون في هذه الليلة وخلاص ينصرفون، لكن ما يدرون متى. ومن العجب أن بعض الكتاب كتب في جريدة من الجرائد وحدد أن ليلة القدر ليلة الثلاثاء من كل سنة، وما أدري من فين أخذ هذا العلم. والصحابة رضوان الله عليهم ما علموا ذلك، ورسول عليه الصلاة والسلام يعني ذكر الأوصاف فقط. فينبغي للإنسان أن يعلم أن الأشياء التي استأثر الله بها في علم الغيب لا يبحث عنها، وإنما عليه أن يسلم، كما ستأتي بعض الآيات التي تشير إلى هذا المعنى. فالله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، أي الذين يرغبون في الكفر يسارعون إليه يحبونه. فالله عز وجل يقول لنبيه لا تحزن عليهم إنهم لن يضروا الله شيئا، وإنما ضررهم على أنفسهم. فالله عز وجل لا يجد في ملكه طاعة الطائع ولا ينقص من ملكه المعصية. العاصي إذا عصى لا ينقص ذلك من ملكه شيئا، كما جاء في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وأخبر في الحديث على أن البشرية لو كانت كلها على أتقى قلب رجل واحد، أي كلهم أتقياء يخافون الله عز وجل ويطيعونه، ما زاد ذلك في ملك الله شيئا. ولو أنهم كانوا كلهم على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك الله شيئا. إذا الله عز وجل ليس في حاجة إلى عباده، وإنما العباد هم في حاجة إليه. لن يضر الله شيئا، يريد الله ألا يجعلهم حظا في الآخرة. هؤلاء الذين يسارعون في الكفر ويشتدون فيه، الله قدر عليهم وأراد لهم أن يزدادوا في هذه الدنيا من الشر حتى يجازوا على ذلك العمل. لن يضر الله شيئا، يريد الله ألا يجعلهم حظا أي نصيبا في الآخرة، ولهم عذاب عظيم بسبب مسارعتهم في الكفر. وآيات كثيرة تبين على أن السبب يحدث من الشخص نفسه، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فهذا هو جزاء من الله عز وجل للعبد الذي يسارع في المعاصي. يبدأ هو بالزيغ والله عز وجل يجازيه على ذلك، والجزاء من جنس العمل. ثم قال: إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان، يعني استبدلوا الكفر وأخذوه بدلا عن الإيمان بالله عز وجل وطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، لن يضر الله شيئا، فالله عز وجل ليس في حاجة إليه. ثم أخبر بأن لهم على هذه الأعمال، على مزارعتهم في الكفر واستبدالهم الكفر بالإيمان، بين على أن جزاؤهم العذاب الأليم الذي لا يعلم قدره إلا الله عز وجل. ثم أخبر في الآية التالية بقوله: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. الله عز وجل يمهل ولا يهمل، والكافر هو الذي يغتر، وكذلك العاصي الذي يرتكب المعاصي والله عز وجل ينعم عليه بالمال بالرزق بالصحة وهو متمادي في عصيانه. الكافر الذي يملي له في طول العمر ويفتح له في هذه الدنيا الأشياء الكثيرة، الله عز وجل يبين يقول: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، أي لا يظن على أن هذا الإملاء أي هذا الإمهال وطول العمر والصحة والأموال وما يتحصلون عليه، لا يظن أن هذا من الله عز وجل لأنه يحبهم، وإنما هذا إمهال لهم ليزدادوا إثما. إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ثم أخبر في الآية التالية، وهي كما قلنا متعلقة بغزوة أحد، فالله عز وجل يقول في كتابه: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. في المدينة كان فيها منافقون وكفار مشركون الذين جاءوا لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المدينة. فالمشركون هنا والمنافقون المختلطين بالمؤمنين، والمنافقون بكثرة ولكنهم ينظرون الإسلام. ورسول عليه الصلاة والسلام يقبل منهم، وإن كان عنده علم بالمنافقين بأعيانهم، ولكن يحاسبهم على الظاهر. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. شهادتهم للرسول عليه الصلاة والسلام التي نطقوا بها صدق وحق، فالرسول هو رسول الله، لكن نطقوا بها بألسنتهم ولم تكن من قلوبهم، فالله يعلم أنهم كاذبون في هذه الشهادة للرسول عليه الصلاة والسلام بالرسالة. ولكنهم في داخل المسلمين ما يعرف هذا من هذا، الله عز وجل يعلمهم ويعرفهم، ورسول عليه الصلاة والسلام أخبر بهم، لكن الناس لا يعلمون ذلك. فالله عز وجل يبتلي الناس ويمتحنهم ويختبرهم حتى يتبين الصادق بإيمانه من الكاذب، فالمحن هي التي تبين. ولهذا ابتلاهم بإرسال الرسل، ورسل جاءوا ودعوهم إلى طاعة الله وإلى عبادته وحده وإلى ترك الشرك. فرسول الله صلى الله عليه وسلم دعاهم وكان حريصا عليهم كما في الآية السابقة، بل كان يحزن عليهم. فالله عز وجل يقول: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، الصادق من الكاذب. في غزوة أحد تبين الصادق من الكاذب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينما بلغه عزم قريش جمع الجموع وجاءوا للمدينة، وسبق الحديث عن ذلك أنهم جاءوا في 3000، ورسول عليه الصلاة والسلام كان الذين معه في المدينة الذين خرجوا معه 1000، ولكن حينما خرجوا من المدينة رجع منهم 300، هؤلاء منافقون، وقالوا: فيما نقتل أنفسنا؟ وهنا تبين الصادق من الكاذب. تبين المؤمنون الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم حقا من المهاجرين الصادقين، ومن الأنصار الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. تبين هؤلاء المؤمنون الصادقون من أولئك المنافقين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ثم قالوا: ما كان الله ليطلعكم على الغيب، يعني أنتم ما تعلمون ما في قلوب هؤلاء، ولكن الله عز وجل هو الذي يعلم ذلك. فالله لا يطلع عباده على الغيب إلا من ارتضى من رسول ويوحي إليه بما يشاء كما جاء في آيات أخرى، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء ويخبره بما يشاء من علمه. وليس النبي مطلع على كل علم الله عز وجل، كذلك الأنبياء جميعا الله عز وجل يوحي إليهم بما يشاء. ولهذا الجماعة الذين يبالغون ويطرون الرسول عليه الصلاة والسلام يخرجون عن الحد الذي بينه الله عز وجل والذي يكرم به رسله وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم. حينما نجد صاحب القصيدة الذي يقول: ومن علومك علم اللوح والقلم، هذا إبراء، يعني علم اللوح والقلم الذي قال الله عز وجل للقلم اكتب، قال: ماذا اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. هذا الذي يمدح الرسول يقول هذا العلم الكثير كله من علم الرسول، يعني علم الرسول أكثر من هذا، فهذا إبراء، إطراء، ورسولنا عن الإطراء. وقال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. ولو كان يعلم الغيب كما قال الله عز وجل عنه ما استكثرت من الخير وما مسني السوء. فرسول الله صلى الله عليه وسلم مكث شهرا كاملا والمنافقون طعنوا في أهله يا عائشة رضي الله عنها، وبقي هذه الفترة كلها يسأل. لو كان يعلم الغيب لكان لهم قال من أول يوم أنتم كذبتم، ولكن ما يعلم الغيب، ولهذا كان يستشير ويسأل ولا يقال له إلا خيرا، وهو يقول لا أعلم عن أهله إلا خيرا، حتى جاء في آخر لحظة، لأنه حينما يشتد الكرب يأتي الفرج. وعائشة رضي الله عنها ليس عندها خبر، وحينما بلغها ما قيل استأذنت الرسول عليه الصلاة والسلام وذهبت إلى أبيها وأمها. فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام وأصبحت مريضة، وجاءت واحدة من الأنصار تبكي معها، وهي صارت تبكي ليل نهار لأنها طعنت بشيء هي بريئة منه. فلما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح البخاري، والآية التي في سورة النور نزلت في براءتها تتلى إلى يوم القيامة، فتحدث الرسول عليه الصلاة والسلام وقال لها إن كنت ألممت بذنب فتوبي إلى الله، وإن كنت بريئة فالله سيبرئك. هي كما تقول رضي الله عنها جف الدمع من عينيها، لأن هذا الكلام الذي قاله لها أثر عليها كثيرا. فقالت لأبيها يجيب عنها، قال ماذا أقول؟ قالت لأمها أجيب رسول الله، قالت ماذا أقول؟ فقالت الآية المعروفة في سورة يوسف، وتقول ما كنت أجيد القرآن، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وقالت لو قلت لكم أني بريئة لن تصدقوني. ثم في نفس اللحظة جاء الفرج، فنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفس اللحظة. ونزلت هذه الآيات في سورة النور التي فيها براءة عائشة رضي الله عنها مما طعن بها المنافقون. فلما سري عنه قال أبشري بيوم يعني بشرى أكثر من يوم خلقت، يعني شيء عظيم جدا وسرور لها ولغيرها. ثم تلا الآيات، فقال لها أبوها وأمها أيضا قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبليه. قالت لا والله لا أقبله ولا أشكر إلا الله الذي برأني من فوق سبع سماوات. تقول أنا لي شهر كامل ما برأني، فلا يمكن أن أقبله، وإنما أشكر الله عز وجل الذي برأني من فوق سبع سماوات. هذا يبين على أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يعلم الغيب، وإنما يعلم الشيء الذي يخبره الله عز وجل به. وهذا أوضح دليل في هذه الآية، في هذه القصة، في هذه الآية التي تتلى يوم القيامة، ردا على الذين يغالون ويطرون الرسول عليه الصلاة والسلام وهو لا يريد إلا حقه الذي أعطاه الله عز وجل. ولهذا خاطبه الله عز وجل في كتابه بلفظ العبودية، لأنه قال إذا أنا عبد فقول عبد الله ورسوله. ماذا قال الله عز وجل؟ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. هذا أعظم أمر نزل على رسول عليه الصلاة والسلام، فالله خاطبه في إنزال القرآن عليه بالعبودية، وقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فلا ينبغي الإطراء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس في حاجة إلى ذلك، وإنما على المسلم أن يتقيد بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الحق الذي ينبغي أن يسلكه المسلم. أما ما نجده في القصائد عند أصحاب الطرق مقالات زيادة عن الحد فهذا لا يجوز، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، والله عز وجل بين ذلك في كتابه. ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. الإيمان أن تؤمن بالله عز وجل أنه هو الخالق الرازق المحيي المميت المتصرف في هذا الكون، وهذا هو توحيد الربوبية، ولم ينكره أحد من البشر، بل كل مخلوق يعترف بأن له خالق سواء صرح به بلسانه أو لم يصرح به بلسانه، لأن ما في أحد وجد من العدم، بل كل شيء له موجد، والعقول السليمة تؤمن بذلك. ونحن نعلم أن هذه السماوات وهذه الأرض وهذه الجبال وهذه البحار ما وجدت هكذا مصادفة، وإنما خلقها الله عز وجل وأحكمها، وهي تسير على نظام لا تتغير عنه ولا يتبدل حتى يأتي الموعد المحدد الذي تتفطر فيه السماوات والأرض وتشق الأرض والجبال. ما في أحد عاقل يقول هذا المسجد وجد هكذا بنفسه، أي واحد عاقل يحترم عقله ما يقول أن هذا المسجد بهذه الصورة بهذه الألوان وهذه الأشكال أنه وجد هكذا، هذا الصناع عمله. فإذا كان هذه المخلوقات لا يمكن أن توجد نفسها ولا يمكن أن تكون بهذه الصورة إلا بموجد لها، فهذا العالم كله الأرض والسماوات والجبال والبحار والنجوم والأفلاك لا يمكن أن تكون هكذا وجدت بنفسها، إنما لها موجد يصرفها كيف يشاء. فآمنوا بالله ورسوله. إذا توحيد الربوبية لا يكفي الإنسان، وكثير يعني من الدعاة يعني يركزون على هذا الجانب، وإذا سمعوا بواحد ملحد اعترف بوجود الله فرحوا، هذا طيب بالجملة، لكن هذا لا يكفي، يعني لا يكفي أن البشرية تعترف بأن هناك خالق رازق وتقف عند هذا الحد، هذا لا يكفي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما بعثه الله عز وجل للمشركين وللعالمين جميعا كانوا يعترفون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، لكن لما قالوا قولوا لا إله إلا الله تفلحوا قالوا أن يجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إذا دعوة الرسل جميعا هي لتوحيد الله في العبادة، لأن الذين يعترفون بأنه خالق رازق يعبدون معه غيره، فالإيمان هذا لا ينفع، وما يؤمن أكثر بالله إلا وهم مشركون، هم يؤمنون بالله أنه هو الذي خلقهم ورزقهم لكن يعبدون معه غيره، وهم يعلمون أن تلك الآلهة لا تخلق ولا ترضو وإنما يتقربون به بها إلى الله، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. إذن يعرفونهم أنواع العبادة، لأن العبادة منها الدعاء والخوف والرجاء على كله عبادة، وهم يدعونها من دون الله، فيعرفون أن ذاك الدعاء عبادة، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فالكثير الذي يحدث منهم مثل هذا العمل تدعون فلان يا دروس يا زيلعي يا بدوي، هذا كله شرك بالله عز وجل، وهذا الشرك هو الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن يكون التوحيد خالص لله عز وجل وهو العبادة، يعني توحيد العبادة أن نخلص لله عز وجل عبادتنا، أي لا نعبد غيره، فكما لا نصلي إلا لله فلا ندعو إلا الله، ولا نستغيث إلا بالله، ولا نستجير إلا به، وهو اللي يكشف الكرب. فكثير من الناس يعملون مثل هذه الأعمال ويظنون على أنها تقرب إلى الله عز وجل بالصالحين، توسل بالصالحين، وهذا ليس توسل، هذا عين الشرك. الذي يدعو غير الله ويذبح لغير الله هذا شرك أكبر، الذبح والنذر والخوف والرجاء هذا كله إلى الله عز وجل. إذا تؤمنوا وإن تؤمنوا وتتقوا، يعني نؤمن توحيد الربوبية هذا لا خلاف فيه، ولكن أيضا نؤمن بأن الله هو المعبود وحده لا شريك له. إذا أخلصنا العبادة لله عز وجل فهذا هو الإيمان الصحيح، تؤمن بأن ربك خالق وأنه هو المعبود، فلا تدعو مع الله غيره، لا تذبح لغير الله ولا تذبح لغير الله ولا تستغيث بغير الله، وإنما كل ذلك تتوجه به إلى الله عز وجل، فهذا هو الإيمان. الله عز وجل يقول في هذه الآية: فآمنوا بالله ورسله. إذا الإيمان بالله عرفنا توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، فالله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نؤمن بكل ما جاء في كتابه. والإيمان بالرسل، المسلمون وحدهم الذين يؤمنون بالرسل جميعا، وهم الذين يؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم كما يؤمنون بالرسل الذين سبق، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. أما اليهود والنصارى فلا يؤمنون بالرسل جميعا، اليهود يؤمنون بموسى عليه السلام وحدث له ولهم ما حدث في وقت بعثته، وكذلك النصارى يؤمنون بعيسى عليه السلام، ولكن إيمانهم به أن يجعلوه ابن الله أو ثالث ثلاثة، والله عز وجل قال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. ثم الله عز وجل أيضا دعاهم في هذه الحالة أن يؤمنوا به وأن يتركوا التثليث، دعوة لطيفة كما في سورة المائدة. فلو آمنوا بالله فالله عز وجل سيعفو عنه ذاك الشرك الذي هو من أكبر الشرك وهو التثليث، وعيسى عليه السلام بريء من دعوته لأنه يتبرأ منهم يوم القيامة. الله عز وجل يقول له: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك: ما لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. ومن أول لحظة في وقت ولادته قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، فهو عبد، والله عز وجل نص على ذلك في كتابه، ولكن هم جعلوه ابن الله ثالث ثلاثة. أما المؤمنون فهم يؤمنون بالرسل جميعا، والله عز وجل أخبر في كتابه أنه ما من أمة إلا بعث فيها نذيرا، ما من أمة من الأمم إلا وجاءهم رسول، وكل رسول أنزل عليه ما فيه صلاح العباد الذين أرسل إليه ذاك الرسول. ولهذا المؤمنون يؤمنون بالرسل جميعا ويؤمنون بالكتب جميعا. فالرسل من جاء ذكره باسمه يؤمنون به باسمه، لأن الله عز وجل يقول: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فمن ذكره باسمه يؤمنون به باسمه، ومن ذكره بالعموم يؤمنون به عموما، وكذلك الكتب التي تذكر كصحف إبراهيم والتوراة والإنجيل يؤمنون بها، لا يؤمنون بها محرفة، وإنما يؤمنون بها كما أنزلها الله عز وجل على أولئك الأنبياء. والله عز وجل أنزلها وهم حرفوها وبدلوها وجعلوها قراطيس يبدون بعضها ويخفون بعضها. فنحن نؤمن بأن الله عز وجل أنزل الكتب على أنبيائه ورسله المسمى منها نؤمن به باسمه، وما لم يسمى نؤمن به بوصفه. إذن المسلمون يؤمنون بالرسل جميعا ويؤمنون بالكتب جميعا، والله قد أنزل هذا الكتاب مهيمنا على تلك الكتب كلها. لما ذكر التوراة والإنجيل ذكر على أنه أنزل عليه هذا الكتاب المهيمن على الكتب السابقة جميعا، أي كل ما فيها من الخير موجود في هذا الكتاب، أي في كتاب الله عز وجل. والله أخبر أنه لم يفرط في هذا الكتاب من شيء. فالله عز وجل بعث رسوله خاتما وأنزل الكتاب الذي هو خاتم الكتب جميعا، وهذا الرسول الذي لا يأتي بعده رسول، ولهذا كانت شريعته كاملة وباقية ومحفوظة إلى قيام الساعة، ولا يكون التقصير إلا من الناس. فكفر الله بحفظ هذا الكتاب. هذا الكتاب تكفل الله بحفظه، ومن التكفل بحفظه ما يدل على الأمور التي حدثت. فقد كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كله مكتوب، كله كتب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما تنزل الآية أو السورة كتب الوحي يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتابتها، ويعين لهم الآيات أين تكون. وهكذا لم يقبل الرسول عليه الصلاة والسلام إلا والقرآن مكتوب كله، وعرضه جبريل عليه السلام في رمضان مرتين. أي ما يعني عارضه؟ يعني قرأ عليه القرآن كله من أوله لآخره مرتين في رمضان، وهذا يعني يدل على قرب وفاته صلى الله عليه وسلم. وكذلك جمع بعد ذلك وهو مكتوبا في صحف. ثم في موقعة الإمامة التي وقعت فيها الوقعة الكبيرة وقتل عدد من القراء الذين يحفظون القرآن، هم ذلك الصحابة رضوان الله عليهم، وشغل بال عمر، وجاء الرسول إلى أبي بكر رضي الله عنه وطلب منه أن يجمع القرآن، وكان متردد أبو بكر رضي الله عنه كيف يعمل شيئا ما عمله الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلنا على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا من أحرص الناس على المحافظة على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان. فبين له على أنه مكتوب موجود هو، والمقصود منه أن يجمع في مكان. فكلفه زيد وأمره بكتابة القرآن وأعطاه لك الوصف، وقال إنك شاب عاقل لا نتهمك، اذهب فاجمع القرآن. شاب عاقل، الشباب فيه القوة والفتوة، لأن الشباب لا يستطيعون على مجد عليه الشاب، ولكن لابد أن يكون عاقل، أما إذا كان مجنون يجيب لهم مشاكل. فقالوا شاب عاقل. ولهذا الشباب الآن لنسمع عنهم ماذا يصنعون وماذا يفعلون، ما في عقول عندهم. لو كان عندهم عقول كان يكون مثل زيد رضي الله عنه الذي وصف بهذا الوصف. ومما يدل على عقله والحديث في الصحيح صحيح البخاري يقول لو كلفوني بنقل جبل أحد كان أهون علي مما كلفوني به. نقل الجبل كله، الحجارة كلها يشيلها وينقلها، أهون عليه مما كلف به من كتابة القرآن. لأن كتابة القرآن فيه مصير الأمة إلى قيام الساعة. ويقول هذا العمل الذي يكلفون به كان أهون علي أن أنقل هذه التجارة كلها، وهذا يدل على عقله، وإلا لو لم يكن عاقل ما قال مثل هذا القول. فالشاهد أنه جمع القرآن ولم ينقص منه حرف واحد، ومما يدل على حرص الصحابة في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام على القرآن، في زمن الرسول وعده موجود على قيد الحياة، ما حدث مع عمر مع حزام بن حكيم حينما سمعه يقرأ آية على خلاف ما سمع من الرسول عليه الصلاة والسلام. فعمر رضي الله عنه لم يصدق، مع أن الرجل في الصلاة صلى وتعلم بهذه الآية على قراءة لم يسمعها عمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فأردت أن أخذ به وهو في الصلاة ولكن تصبرت، فصبر حتى سلم ولم يسأله ماذا لماذا قلت كذا، بل لببه بثوبه وجره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اسمع هذا يقرأ كذا على خلاف ما أتني. هذا يقول لك على حرص الصحابة على المحافظة على كتاب الله عز وجل، وهي قراءة من القراءات. فلما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام قال أرسله، يعني دعه خلاص، ثم قاله اقرأ فقرأ قال هكذا أنزلت، ثم قال عمر بن الخطاب اقرأ فقرأ قال هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، والمقصود به اللهجات، لهجة العرب مثل الضحى والضحي، المقصود به هذا. فهذا يدلك على أن الصحابة كانوا من أحرص الناس على المحافظة على كتاب الله عز وجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف تأتي بعض الطوائف المخذولة وتقول أن القرآن ناقص أو أن القرآن فيه كذا وكذا؟ بل القرآن محفوظ، والله عز وجل نزله وتكفل بحفظه، ولما تكفل بحفظه هيأ هذه الأسباب التي سمعنا من الكتابة ومن الجمع والمحافظة عليه. وإلى قيام الساعة الآن ما يحدث في أي بلد من بلاد العالم آية يغير فيها حرف إلا تسمع الناس من جميع العالم يشدون على هذا الذي عمل ذلك التغيير، ولهذا سهله الله عز وجل ويسره على عباده. فنجد الأطفال طفل عمره 12 سنة يحفظ القرآن كله، وهذا كله دليل على ما قال الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذا يبين على أن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما بعثه الله خاتما للرسل جميعا أنزل عليه هذا الكتاب الذي هو المعجزة والدستور، لأن أولئك الأنبياء السابقين كانت معجزاتهم منفصلة عن كتبهم، آيات معجزات، الناقة، ضرب البحر بالعصا فانفرغت كان كل فرق كالطود العظيم، وجميع ما حدث على أيدي الأنبياء بيانا لصدقهم وأنهم أرسلوا من الله عز وجل. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شاركهم في تلك المعجزات أيضا، أي المعجزات الحسية، فأنزل الله عليه هذا الكتاب الذي هو المعجزة المعنوية الباقي إلى قيام الساعة، لن يستطيع أحد أن يعارضه من ذاك التاريخ إلى قيام الساعة. وقد أخبر الله عز وجل أنه لو اجتمعوا جميعا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، بل تحداهم بآية واحدة أن يأتوا بمثلها فلم يستطيعوا، وهم من فحول العرب يا أصحاب. وهذا بقي من ذاك التاريخ وسيبقى إلى قيام الساعة، وكل ما يستطيعون أن يعملونه هو التحريف والتبديل والتغيير في معاني القرآن حسب أهوائهم، وإلا فالقرآن محفوظ كما هو. والله أخبر في كتابه أنه هو الذي أنزل على عبده آيات محكمات، يعني منها الآيات المحكمات ومنها الآيات المتشابهات، وأخبر على أن الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء البدعة وابتغاء تأويله، والعلماء يردون المتشابه إلى المحكم، المتشابه يردونه إلى المحكم ويؤمنون به جميعا، المتشابه يبين للآيات المحكمة، فالآيات المحكمة تبين ذلك المتشابه. منه آيات بينات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وابن عباس يقول يعلم تأويله لأنه قرأ ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفسر له ذلك أي القرآن. والتأويل المقصود به التفسير، يعني عند علماء السنة المقصود به التفسير أي تفسير الآيات. ولهذا نجرى في تفسير ابن جرير يقول القول في تأويل قوله كذا وكذا، في تأويله يعني في تفسيره، وليس المقصود به التأويل التحريف الذي اصطلح عليه المتأخرون وهو صرف اللفظ عن ظاهره لمعنى آخر. هذا الصرف ليس القرآن أنه يصرف عن معناه الظاهر، وكل ما أخبر الله به حق ونؤمن به على ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام، كما سيأتينا في الآية التالية في حديث أبي هريرة في الصحيحين في الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله. سنأتي عندما يقرأ القارئ الشرح سنسمع ذلك. فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم، هذا الأجر العظيم لا يقدر قدره إلا الله. والتقوى كما سبق شرحها وتكرارها مرات أنها امتثال الأوامر واجتناب النواهي. امتثال الأوامر أي تتقي الله عز وجل في كل ما أمرك به فتؤديه، وكذلك في كل ما نهاك عنه فتنتهي عنه. فمن امتثل الأوامر واجتنب النواهي فهذا هو المتقي. ومن فضل الله ورحمته لعباده أنه في باب الأوامر لا يكلفهم إلا ما يطيقون، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. أما في النواهي فإذا نهيت عن شيء فلا بد أن تنتهي، يعني الأمر أمرت بشيء فلم تستطيع أن تؤديه على ما أمرت به فتؤدي منه ما استطعت. أمرت بالحج ركن أركان الإسلام لكن ما عندك مال ولا زاد ولا راحلة، هذا خلاص صدق عنك. لكن أمرت بأمور، نهيت عن أمور أخرى فلا بد أن تنتهي عنها. نهيت عن الكذب والنميمة وعن الغيبة، ومن صلى منكم صلاة الجمعة في هذا المسجد اليوم يمكن سمع الخطيب الذي تكلم عن الغيبة والنميمة. والغيبة من الكبائر، فيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، كبيرة من الكبائر يعذب عليها بالنار. فلا تقول أنا لا أستطيع أن أمتنع عن الغيبة لأن هذا في وسعك. نهيت عن الكذب، ما تقول أنا ما أستطيع لابد أكذب، تستطيع. نهيت عن شرب الخمر، ما تقول أنا ما أستطيع أن أنتهي لأن باستطاعتك أن تنتهي. أما في الأوامر فكلفت بأشياء قد لا تستطيعها فلا تجب عليك، وهذه نهيت عنها لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. ما قال تنتهي عما تستطيع، لأنك لا تنهى إلا عن شيء تستطيعه، والله عز وجل لا يكلف عباده ما لا يطيقون. فالتكليف على الإنسان أن يؤدي الذي يستطيعه، أما الأشياء المنهي عنها فعليه أن ينتهي عنها جميعا. إذن الغيبة تستطيع تمنع لسانك، لماذا تتكلم في أعراض الناس تتحدث في أعراض الناس وتعلم أنها كبيرة من الكبائر؟ أيحب أحدكم أن أكل لحم أخيه ميتا؟ وشوف كيف التشبيه، يعني جعل كلامك في عرض أخيك كأنك تأكل لحمه، من يستطيع يأكل لحم أخيه؟ فينبغي المسلم أن يتجنب هذه الأشياء. ولهذا هذه الأمور فيها تساهل من الناس ولا ينتبهون لها. والخطيب قد أحسن الحقيقة بتنبيه الناس على مثل هذه الأشياء، لأن مجموعة يجتمعوا في مجلس من المجالس، فينطلق واحد يتحدث بعرض الناس وهذا معه وهكذا، لأن هذا عندهم من الأمور السهلة. لأنه في الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام حينما ذكر عن الذين يعذبون في قبورهم قال إنهم لو يعذبان في كبير وليس بكبير، يعني شيء في أذهانهم قليل ولكنه كبير لأنه يعاقب عليه بالنار. قال أما أحدهم كان يمشي بين الناس بالنميمة، يعني مسألة خفيفة عنده يتكلم فيها، يتكلم في أعراض الناس وينقل الكلام، ولكنه كبير لأنه عليه عقاب بالنار. والثاني كان لا يستتر من بوله، يتنزه عن النجاسة فعذب بذلك. فينبغي الإنسان أن يتجنب هذه الأشياء، لأن التنبيه عليها لأن الناس يتساهلون فيها، وعليها هذا الوعيد الشديد. فينبغي للمسلم أن يتجنب مثل هذه الأشياء. وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. إذا عرفنا التقوى أنها امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وأن امتثال الأوامر لا يكلف الإنسان الذي يطيق، وأما النواهي فعليه أن ينتهي عن جميع ما نهاه الله عنه. ثم جاء في الآية الأخرى بعد طويلة منتظر، إذا نترك الآية هذه للدرس الآتي ونقرأ بعض ما يتيسر من الشرح. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ الإمام عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم حريصا على الخلق مجتهدا في هدايتهم، وكان يحزن إذا لم يهتدوا. قال الله تعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر.
تعرفون في قصته صلى الله عليه وسلم حينما ذهب إلى الطائف إلى بني عبد ياليل يستنجد بهم ويدعوهم إلى التوحيد ويريد منهم المناصرة، أساءوا إليه وحرشوا سفهاءهم من عبيدهم وغيرهم، فكانوا يرمونهم بالحجارة حتى أدموا عقبيه عليه الصلاة والسلام. ورجع مكسور الخاطر، فكان في الطريق وهو نازل، الله عز وجل أرسل إليه جبريل وأرسل إليه ملك الجبال كما صحيح البخاري، وقال له جبريل: إن الله قد سمع قول قومك لك، سمع قول هؤلاء الذين جئت تدعوهم وردهم عليك، لأنهم ردوا عليه ردا سيئا، والله عز وجل سمعهم من فوق سبع سماوات. ثم قال له: هذا ملك الجبال أرسله الله إليك لتأمره بما شئت. قال: فسلم عليه وقال له: إن شئت أن أطلق عليهم الأخشبين لصنعت. انظروا رحمة الرسول ورأفته بأولئك المساكين، لأنه يشفق عليهم ولا يعلمون أنه يدعوهم إلى الخير. قال: لا، بل أصبر وأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. يعني في هذا الموقف الحرج، في هذا الرد السيء، في تلك المعاملة، وهو عليه الصلاة والسلام يشفق عليهم ويقول: لا، بل أصبر عليهم وأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. وكذلك آمنوا. وكذلك في غزوة أحد لما حدث ما حدث، قتل من قتل وكان يدعو عليهم، قال الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، كما سبق في الآيات السابقة. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم، وقد تبع الكثير منهم الذين جاءوا وبقوا على شركهم في الفترة الأولى، بعد ذلك دخلوا في الإسلام تاب الله عليهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يحزن على عدم استجابتهم للدخول في الإسلام حتى ينجيهم الله عز وجل من عذاب جهنم. نعم.
قال الله تعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من شدة رغبتهم فيه وحرصهم عليه، إنهم لن يضروا الله شيئا، والله ناصر دينه ومؤيد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ومنفذ أمره من دونهم، فلا تبالهم ولا تحفل بهم إنما يضرون ويسعون في ضرر أنفسهم بفوات الإيمان في الدنيا وحصول العذاب الأليم في الأخرى، من هوانهم على الله وسقوطهم من عينه وإرادته ألا يجعل لهم نصيبا في الآخرة من ثوابه خذلهم فلم يوفقهم لما وفق إليه أولياءه ومن أراد به خيرا عدلا منه وحكمة، لعلمه بأنهم غير زاكين على الهدى ولا قابلين للرشاد لفساد أخلاقهم وسوء قصدهم.
الله عز وجل يعلم من العباد ما يعملون، فالكفار حينما يعرضون على النار وقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، حينما يشاهدون النار الله أخبر على أنهم لو أعيدوا للدنيا لعادوا لما نهوا عنه، فهذه طبيعتهم، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وهنا حكمته عز وجل اقتضت أن يكون فريق في الجنة وفريق في السعير، وبين لهم طرق الخير وطرق الشر، وأرسل لهم الرسل وأنزل عليهم الكتب، لكن التوفيق من الله عز وجل. ويكفينا مثالا لذلك حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على هداية عمه أبي طالب، ولكن لم يوفق، الله عز وجل أراد ذلك، وهو يعلم أن الرسول هو الرسول الحق، ولهذا قال في الحديث كما هو في صحيح البخاري أيضا: لولا أن نساء قريش تعيره بتلك الكلمة لقالها، وأقر بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتوفيق بيد الله عز وجل. ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك، الله أخبره بكتابه ما كان المؤمنين أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وقال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الهداية كما يعرفها طلاب العلم الهداية نوعان: هداية الدلالة والإرشاد، هذه يملكها الأنبياء ويملكها الدعاة التي يوجهون بها الناس إلى الخير، ولكن هداية التوفيق هذه لا تكون إلا لله عز وجل. فقوله إنك لا تهدي من أحببت أي لا توفقه، وأما كونك تدعوه فالرسول دعاه حتى في آخر لحظة من حياته، ويقول: يا عبد لا إله إلا الله، وحاج لك بها عند الله، وعنده أبو جهل وعث بن أبي ربيعة يقولان له: أترغب عن ملة عبد المطلب، أي تترك ملة عبد المطلب وتدخل في دين محمد؟ فكان الرسول يدعوه إلى الجنة وأولئك يدعوانه إلى النار، فختمت له بتلك الخاتمة. ولجد في كتب الرافضة قالوا أن أبا طالب أسلم، ومؤلفين في ذلك الكتب، ونقلوا ذلك عن ابن عباس، وقالوا أن ابن عباس قال للرسول عليه الصلاة والسلام: إن عمك قد قال تلك الكلمة. وأراد الله عز وجل أن يبين الحق من الباطل، وهو نفسه سأل رسول الله عليه وسلم إن شاء الله نكتفي بهذا في الدرس الآتي ونعيد هذا السؤال والجواب عليه. الله على نبينا.